بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أخذ الأجرة والإجارة على الواجبات العينية كالصلاة الخامس الكفائية كتجهيز الأموات ونحو ذلك. قلنا أن البحث في جهات الجهة الأولى في أن الإيجاب هل يكون منافيا مع صحة الإجارة أو لا يكون منافيا، وهنا قد بينا وجوها عديدة أو أهم الوجوه التي يمكن أن يستند إليها لإثبات البطلان أو المنافاة بين إيجاب عمل على المكلف وبين تمليكه لذلك العمل بالإجارة للغير. فقد اتضح أن هذه الوجوه التي هي مهم الوجوه في ذلك لا يرجع شيء منها إلى معنى قابل للقبول. نعم، يبقى هناك شيء آخر أو وجه آخر، وهو أنه لو فرض أنه أمكن أن يستظهر من دليل الوجوب أن هذا الفعل قد أوجبه الشارع على وجه المجانية، أراده من المكلف بنحو يكون مجانا وتبرعا منه لا في قبال أخذ أجرة أخذ مال، إذا استفيد ذلك أنه لا ينبغي أن يأخذ أجر في قباله، إما لكونه مثلا حقا للطرف المقابل من قبيل ما قد يدعى في أدلة تجهيز الميت أن هذا من حقوق الميت واستحقاقاته على الأحياء أن يجهزوه ونحو ذلك من الأمور، أو لأن هذا أجره لا بد أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى لا من قبل الناس، كما قد يستفاد من مثل قل لا أسألكم عليه أجرا مثلا في باب تبليغ الأحكام والهداية الذي هو أيضا عمل من الأعمال، لا أسألكم عليه أجرا الدعية أن هذا مثلا ظاهر في أن هذا العمل لا بد أن يكون أجره من الله لا من الناس، لا يؤخذ في قبال التبليغ إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام أجر، بل الأجر من الله. لو استفيد من لسان الإيجاب من لسان دليل الوجوب في أي نكتة من النكات أن هذا الواجب من الواجبات المجانية التي يريده الله بغير المجانية بنحو المجانية وعدم أخذ أجر عليه، حينئذ هذه الدلالة سوف تكون إن تمت في موردين سوف تكون هي المقيدة لإطلاقات صحة الإجارة في المقام، ودال على أنه لا يمكن أخذ الأجرة لا محالة، لأن أخذ الأجرة خلف كونه كون الواجب خصوص الحصة المجانية، بل لعل تلك الدلالة في نفسها أيضا تدل على عدم صحة الأجرة، أخذت الأجرة وجعلت الأجرة لو كان هذا حقا للميت استحقاقا للميت، حق الميت لا معنى لأن يأخذ منه الأجرة، قل يعني أنه ملك والمفروض أنه من جملة حقوق الميت ما يملكه الميت على الحي أنه يكون يجهز ويكفن ويدفن، إذا كان حقا يكون من قبيل ما إذا كان العمل مملوكا من أول الأمر الغير فلا يصح تمليكه ثانيا له أو أخذ الأجرة عليه وتمليكه للغير، لا يمكن ذلك من باب المنافاة بين تلك الدلالة المستفادة من دليل الوجوب زائدا على أصل الوجوب. إذن نفس الوجوب لا يكون مقتضيا لبطلان الإجارة بأي وجه من الوجوه، وإنما ما يكون منافيا مع الإجارة تلك الدلالة الإضافية الزائدة على المجانية أو على الاستحقاق، استحقاق مثلا الميت للتجهيز والتكفين والصلاة والدفع، هذا حقه على الأحياء. إذا استفيد شيء من هذا القبيل ذاك يكون حينئذ موجبا للبطلان، وهذا لا يختص حينئذ بالواجب، قد يستفاد ذلك من دليل مستحب أيضا كما الدعية. الدعية ذلك في أدلة الأذان أيضا، أن المؤذن لا يجوز له أن يأخذ الأجر على أذانه أيضا. كلما استفيد من دليل شيء هذا القبيل سواء كان واجبا ذاك الشيء ذاك الفعل أو كان مستحبا ومندوبا، حينئذ لا تصح الإجارة باعتبار تلك الدلالة الزائدة، إلا أن هذا ليس كما قلنا ليس أمرا ملازما مع الإيجاب. الإيجاب لا يلازم ذلك، مجرد إيجاب فعل لا يعني أنه مأخوذ على نحو المجانية أو أنه استحقاق مستحق من قبل ذلك الغير. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. وبهذا اتضح أن ما يقول به المصنف هنا لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان. هذا كله على القاعدة ليس تاما، لا يتم هذا الكلام إلا في المورد الذي يثبت فيه قيد المجانية أو الاستحقاق. طبعا هنا يوجد وجه آخر أيضا واضح الاندفاع لم نذكره، وهو أنه استند في إثبات البطلان إلى الإجماع، وأنه ما ادعاه بعض الفقهاء من الإجماع في المسألة على البطلان. والسيد الماتن أيضا لعله كان ناظرا إلى هذا الإجماع حينما أفتى بأنه لا يجوز، والذي هذا له جواب عام في هذه الموارد، أن الإجماع في مثل هذه المسائل إجماع مدركي لا إجماع تعبدي، لوضوح أن المجمعين في مثل هذه المسائل يستندون إلى الأوجه إلى بعض الوجوه التي ذكرناها، كما يظهر من ملاحظة استدلالاتهم في هذه المسائل. هذا لو فرض تحقق صغر الإجماع وعدم وجود من يخالف ويناقش في صحته في بطلان الإجارة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هذه المنافات لو سلمنا هذه المنافات وأن الوجوب والإيجاب يقتضي البطلان للإجارة، فهذا يختص بخصوص الوجوب العيني التعيني بخصوص هذا النحو من الوجوب، وأما الواجب الكفائي أو الواجب التخييري الواجب الذي يكون واجبا كفائيا لا يجب على الكل بل يجب على واحد من الناس، أو الوجوب التخييري يجب أحد الأمرين لا هذا بالخصوص ويراد الإيجار على هذا بالخصوص، فوجوب أحد الخصال الثلاثة هذا في التخيير الشرعي، بل حتى الوجوب التعييني إذا كان متعلق الإجارة فرد من أفراد واجب لا تمام أفراد في مثل ذلك، هل ينبغي الحكم بالبطلان أيضا أو يختص الحكم بالبطلان بخصوص ما إذا كان متعلق الوجوب متعلق الإجارة نفسه متعلق الوجوب ويكون عينيا لا كفائيا، كما إذا وجبت الصلاة عليه فآجره على أن يصلي طبيعي الصلاة التي هي متعلق الوجوب. هذا في الواقع يختلف باختلاف الوجوه التي يستند إليها لإثبات البطلان. إذا كان وجه البطلان هو الإجماع مثلا، فقد يقال أن هذا الإجماع قدره المتيقن الواجب العيني لا الكفائي، والواجب التعيني لا التخييري. إذا كان المدرك الوجه الذي يقول حينما يتصف شيء بالوجوب يصبح ملكا لله سبحانه وتعالى ويخرج عن ملكه، فإذا خرج عن ملك المكلف حينئذ لا تصح إجارته، لأن الإيجاب يلازم الخروج عن الملكية للفرد، وبالتالي تملكه من قبل الله حينئذ. إذا كان هذا فهذا يقتضي البطلان حتى في الواجب الكفائي وفي الواجب التخييري، لأن ما يأتي منه على كل حال يتصف بأنه هو الواجب. فإذا كان متصفا بأنه هو الامتثال للواجب إذن فيكون لا يكون ملكا له، ما يقع في الخارج لا يكون ملكا له، يكون ملكا لله، فلا يمكن أخذ الأجرة عليه وتمليكه للغير، لأنه تمليك ما لا يملك، فتقع الإجارة باطلة من دون فرق بين الكفائي والتعيني والتخيري. وأما إن كان المدرك على البطلان ما أشير إليه من عدم القدرة الشرعية مثلا، أو القدرة على التسليم، أو كون هذا العمل الذي يأتي به لا حرمة له، لأنه لا يشترط إذنه، هو متعين عليه لا بد أن يعمله، أحد الوجوه الأخرى التي أشير إليها، تلك الوجوه لا تقتضي البطلان حينئذ. إذا كان المتعلق للإجارة أخف من متعلق الوجوب، كما إذا كان الواجب كفائيا إما هو يفعل أو غيره فيأخذه يستأجره لكي هو يفعل، وهنا هذا الإجارة لا وجل أن يكون باطلة، تكون باطلتان، فإنما يفعله إن كان مصداقا للواجب، لكن كان يمكنه تركه، المفروض أن هذا كان لم يكن ملزما مع وجود من يقوم به غيره، لم يكن ملزما بالإتيان بهذا الشيء حينئذ. إذن فلم يكن مسلوبا عنه القدرة، كان قادرا على أن يترك للغير. وكذلك في التخييري كان قادرا على أن يترك هذا العدل ويأتي بالعدل الآخر حتى شرعا، فالقدرة فلا يكون مسلوب القدرة، لا يكون ممنوعا شرعا عن الترك، وبالتالي لا قدرة له على الترك والفعل، ذلك البيان لا يأتي. وكذلك بلحاظ لو كان متعلق الواجب تعينيا عينيا، لكن آجره على الصلاة في المسجد، على أن يصلي صلاة الظهر في المسجد، لا طبيعي صلاة الظهر، فإنه أيضا كذلك متعلق الإجارة هذه الحصة من الصلاة، وهذه الحصة لم يكن هذا المكلف ملزما بها، ولم يكن ممنوعا عن تركها، لأنه كان يمكن أن يترك هذه الحصة إلى حصة أخرى إلى الصلاة في البيت. فالوجوه الأخرى غير وجه المملوكية، مملوكية وأن الإجاب يستلزم الخروج عن ملكية الفرد، الواجب يخرج عن ملكيته ويدخل في ملك الله سبحانه وتعالى، ما عدا هذا الواجب الوجوه الأخرى لا تتم حينئذ، لا تتم فيما إذا كان متعلق الإجارة حصة خاصة وأخص مما هو متعلق الوجوب، سواء من ناحية العينية كفائية أو التخييرية، أو من ناحية كون متعلق الإجارة مصداق وفرد، ومتعلق الوجوب العيني التعيني إنما هو الجامع، يعني التخيير العقلي الذي ليست لا يسمى بالاصطلاح واجب تخييري، واجب تعيني، لكن متعلق الإجارة فرد من هذا الواجب التعيني، هذا الفرد يدفع عليه المكلف المستأجر أجرتان لا على أصل الجامع، كالصلاة في المسجد مثلا، فيقول صلي في المسجد في قبال هذا الأجر. هنا الصلاة في المسجد لم تكن متعينة عليه، ولم يكن ممنوعا شرعا عن تركه لكي يكون غير قادر عليه شرعا، ونحو ذلك من الوجوه الأخرى التي تقدمت. فلا يكون حينئذ بناء على أحد تلك الوجوه الأخرى، لا يكون التعميم الذي ذكره السيد الماتن أيضا صحيحا. فحتى لو سلمنا أصل البطلان في الواجب العيني التعييني فالتعدي إلى الواجب الكفائي أو الواجب التخييري أو ما إذا كان مصداق الوجوب مصداق الإجارة فردا من ذلك الواجب التعييني وحصة لا طبيعي متعلق الوجوب التعييني العيني التعدي إلى ذلك حينئذ أيضا صحيح بناء على تلك الوجوه الأخرى. نعم بناء على بعض الوجوه لا فرق، فما عن بعض الأعلام من أنه لو أن هذه الوجوه لو تمت شيء منها لا يتم في الواجب الكفائي والواجب التعييني والتخييري، وما إذا كان متعلق الوجوب الإجارة الفرد من الطبيعي الواجب، هذا الكلام غير تامين. كما أن ما فعله المحقق الإصفهاني قدس سره من الحكم بالبطلان على تمام الوجوه المتقدمة وعدم التفرقة بين الكفائي والعيني والتعييني والتخييري ذاك أيضا غير تامين، لا بد من التفصيل. فعلى بعض الوجوه التعدي إلى الكفائي بالبطلان وإلى التخييري في محله، وهو من قبيل وجه الملكية الذي أشرنا إليها، خروج أن الإيجاب يساوق خروج الشيء عن ملكية، خروج الواجب عن ملكية الفرد وكونه ملكا لله سبحانه وتعالى. أما الوجوه الأخرى فهي لا تقتضي ذلك إذا كان متعلق الإجارة الحصة أو متعلق الإجارة الفرد العدل، وإنما متعلق الوجوب ليس هذا الفرد. وإن كان يقع هذا على صفة الوجوب، لكن كونه يقع على صفة الوجوب لا يكون مانعا من أن يكون الإجارة صحيحة إذا كان وجه الصحة ومدرك الصحة هو أنه لا يمكنه أن يتركه، ولا يمكنه أن يتركه شرعا ممنوعا من تركه، فلا قدرة عليه أو لا قدرة على التسليم ونحو ذلك من الأمور والوجوه التي تقدمت. إذن فذلك فالصحيح والتفصيل بين بعض تلك الوجوه للمانع للبطلان والبعض الآخر في التعدي وإسراء الحكم بالبطلان من الواجبات الكفائية والواجبات التخييرية، وما إذا كان متعلق الإجارة أخص من متعلق الوجوب التعييني العيني. هذه أيضا جهة أخرى من البحث. جهة ثالثة من البحث، طبعا السيد الماتن عمم قال لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية والكفائية، لم يخصص بالواجبات العينية التعينية بل عممه لكل ذلك. الجهة الثالثة من البحث في أن العبادية هل تكون مانعة من الصحة أو أن العبادية أيضا لا تكون مانعة عن الصحة، يعني لو كان الواجب توصليا خب فالكلام هو الكلام المتقدم من قبيل تجهيز الأموات فإنه واجب توصلي ليس واجبا تعبديا الداف نحو ذلك. أما إذا كان الواجب عباديا كالصلوات الخمس، الواجب التعبدي كالصلوات الخمس ونحو ذلك كالصلاة والصيام والحج العبادات، هل يصح أخذ الأجرة عليها؟ أو في العبادات يوجد وجه ونكتة خاصة تقتضي البطلان، بطلان الإجارة لكونها عبادية، عباديتها تقتضي عدم صحة أخذ الأجرة عليها. هذه هي الجهة الثالثة من البحث. في هذه الجهة يقال بأن العبادية يعني منشأ البحث هي شبهة، هو شبهة أن العبادية تقتضي أن يكون الداعي للعمل إنما هو نية القربة، قصد القربة قصدا إلهيا، داعي إلى العمل لا بد أن يكون داعيا إلهيا، حينما يأخذ الأجرة ويؤجر نفسه لهذا العمل سوف يكون هنا الداعي على العمل أخذ الأجرة والحصول على تملك الأجرة الذي هو داع دنيوي، وهذا الداعي الدنيوي حينئذ يدخل في العمل فيوجب الخلل في قصد القربة، وفي يكون الداعي حينئذ هناك داع دنيوي تام المقتضى والفاعلية موجبا لأن يكون العمل منه صادرا بداع دنيوي أيضا، وهذا ينافي القربة أو ينافي الخلوص والإخلاص بأن يكون العمل بداع رباني منشأ التحرك والحركة هناك الداعي الرباني لا داع بشري، حتى لو كان هناك داع آخر رباني يكون من قبيل من يتوضأ بقصد التبريد مثلا، لأنه يريد أن يبرد وجهه ليس هناك، ويغتسل لأجل التبريد، يحكم ببطلان الوضوء لأن هناك إما داع القربي غير موجود أصلا، أو إذا كان موجودا فليس خالصا، ويشترط الخلوص في الداع القربي أن لا يدخل على الخط داع آخر مادي تام الدعوية، بحيث لولا الداع القربي أيضا لكان يفعل هذا العمل كما هو هنا. من يريد التبريد على كل حال هذا حتى لو لم يكن يريد الامتثال للأمر بالوضوء لكان يسكب الماء على وجهه ويديه مثلا، إذن فيكون الفعل صادرا منه بداع التبريد، وهذا مانع عن الصحة، إما لأنه مانع عن أصل القربة أو مانع عن خلوص قصد القربة فيكون موجبا للبطلان. كذلك هنا يقال أن أخذ الأجر على الواجبات العبادية يجعل أداء العبادة الواجب العبادي بداع دنيوي، وهو أخذ المال تملك الأجرة وأخذ الأجرة، وهذا حينئذ يوجب بطلان العمل إما لعدم القربة أصلا أو لعدم الخلوص في القربة الذي هو شرط في قصد القربة. هذا الإشكال أو هذه الشبهة أجيب عليها في كلمات القوم في كلمات الأصحاب بجوابين معروفين. الجواب الأول هو دعوى أنه هنا هذا الداعي الدنيوي وإن كان موجودا إلا أنه داع على الداعي أو داع طولي، فلا ينافي مع الداعوية المولوية الموجودة، ليس داعيا في عرض تلك الداعي في عرض ذاك الداعي الإلهي، بل داعي على الداعي، والداعي على الداعي لا ضير فيه، لا يضر بقصد القرباء. توضيح ذلك أن هنا المكلف إنما بعد أن آجر نفسه سوف يكون مثلا غرضه من جملة أغراضه في أداء العمل الوفاء بأمر الإجارة، وبالتالي تحصيل أو استحقاق الأجرة، استحقاق الأجرة سوف يكون داعيا مثلا، إلا أن هذا يكون داعيا لإتيان ما هو متعلق الإجارة، وما هو متعلق الإجارة إنما هو الإتيان بالصلاة بالعمل العبادي بالعبادة، لأن الإجارة تعلقت بالعبادة، الإجارة هنا قد تعلقت بالعبادة لم تتعلق بذات العمل، بل تعلقت بما يكون عبادة، أي بإتيان الركعات والسجدات ونحو ذلك مثلا بقصد القربة بالقصد الإلهي، فتكون العبادية مأخوذة في موضوع ومتعلق الإجارة، فيكون داعي الوفاء بالإجارة واستحقاق الأجرة مثلا داعيا على إيجاد العمل القربي متعلقا بالعمل القربي في المرتبة السابقة، فهو يدعو إلى أن يؤتى بالفعل بقصد القربة لكي يكون متعلق الإجارة، وإلا لو جاء بذات الفعل بلا قصد القربة لم يحقق متعلق الإجارة، فالإجارة قد تعلقت بالعمل العبادي في المرتبة السابقة، فيكون امتثال الأمر امتثال الأمر الإجاري وتحصيل واستحقاق الأجرة مثلا فيه هذا يدعوه إلى ماذا؟ لا يدعوه إلى ذات الفعل، بل يدعوه إلى الفعل بغصن إلهي، إلى الفعل العبادي، فيكون داعيا على الداعي، داعيا إلى الداعي بحسب الحقيقة، فيدعوه إلى الفعل العبادي. إذا كان يدعوه إلى الفعل العبادي إذن فبلحاظ ذات الفعل الذي هو متعلق الأمر العبادي وهو ذات الفعل، ذات الفعل لم يأتي به بالداعي الدنيوي، لأن
الداعي الإجاري، هكذا نعبر، الداعي الإجاري الدنيوي. الفعل لا يحققه بالداعي الدنيوي الإجاري، الفعل يحققه بالداعي الإلهي، ثم العبادة يعني الفعل مع هذا الداعي الإلهي يحققه بالداعي الإجاري، بداعي امتثال الأمر الإجاري مثلا، أقول بداعي استحقاق الأجرة. فإذا كان الداعي الثاني داعيا دنيويا من أجل تحصيل الأجرة مثلا واستحقاق الأجرة، فهذا ليس هذا الداعي في عرض الداعي الإلهي في إتيان ذات الفعل، وما يكون منافيا مع قصد القربة أو مع الخلوص في قصد القربة أن يكون الفعل قد جيء به بداع آخر أيضا غير الداعي الرباني. ذات الفعل يؤتى به بداع آخر غير الداعي الرباني. لو جئنا بذات الفعل بداع آخر كالتبريد مثلا في الوضوء، فإن التبريد الذي يدعوه إلى السكب الماء على وجهه في الوضوء، هنا التبريد داع إلى ذات الفعل وهو غسل الوجه واليدين الذي هو متعلق أيضا الداعي الرباني، فيلزم عرضية الداعيين مثلا الذي يكون هذا منافيا مع الخلوص، أشركنا داعيا دنيويا مع داع إلهي في إتيان الفعل فيجب المطلق. أما إذا كان ذاك الداعي الذي هو داع دنيوي لم يتعلق بذات الفعل بل تعلق بالحصة العبادية من الفعل، يعني يدعو إلى أن يجعل الإنسان أمر الله داعيا إلهيا لإتيان الفعل، فالفعل لم يتعلق به ذاك الداعي الدنيوي، وإنما الداعي الدنيوي تعلق بالفعل العبادي في المرتبة السابقة. إذن فيقع الفعل عباديا في مرتبة الفعل العبادية محفوظة، أقول في مرتبة الفعل الداعي الإلهي الخالص محفوظة، لأن الفعل جيء به بداع رباني ليس معه في هذه المرتبة داع غير إلهي، داع دنيوي يقتضي الدفع نحو الفعل، فيكون تكون التعبدية وخلوص قصد القربة، قصد القربة مع خلوصه كلاهما محفوظا في مرتبة ذات الفعل، فلا يكون حينئذ هذا الفعل قد وقع بغير داع قربي إلهي، بل وقع بداع إلهي، ثم هذا الفعل مع الداعي الإلهي وقع بداع دنيوي قصد دنيوي، إذن فلا يكون فيه محذورون، محذور استناد الفعل إلى مجموع الداعيين المستقلين مثلا، أو عدم الخلوص في الإتيان بهذا الفعل. هذا جواب قرأتموه لابد في المكاسب هناك يبحث عن هذا الجواب. هذا بحث آخر، نحن دخلنا الآن ذاك الواجبات الكفائية النظامية، ذاك خارج عن الواجبات الكفائية، مثل له كتجهيز الأموات. الواجبات الكفائية على قسمين، واجبات كفائية في نفسها واجبة، واجبات كفائية من أجل حفظ النظام من قبيل الطبابة والحرف، كل حرفة واجب النظام، سوف يأتي يتعرض له الماتن فيما بعد. الواجبات الكفائية النظامية ذاك أيضا جهة من البحث، أن من يقول بالبطلان في الواجبات العينية والكفائية، في الواجبات الكفائية النظامية يستثنيها في الحرف والصناعات، تلك تستثنى حينئذ على بيان قد يأتي في محل حينما يتعرض له سيد الماتن فلا تناقض. إذن فهذا أحد الجوابين اللذين يذكر عادة لدفع هذه الشبه. هناك جواب آخر أيضا يذكر وهو المناقشة في الصغرى، أنه من يأتي بالإجارة هذا لا يكون إتيانه بالعمل بداع، لا يكون إتيانه قبل الانتقال إلى الجواب الثاني، ويوجد مؤيد حينئذ أو نقض على من يقول أن الداعي على الداعي أيضا يكون مبطلا للعمل إذا كان دنيويا. يقولون هؤلاء أصحاب الجواب الأول أنه الداعي على الداعي لا يكون مبطلا إذا كان دنيويا، هم حلا وهم نقضا. حلا لأنه لا يكون في مرتبة الإتيان بالفعل إلا الداعي الإلهي، وأما الداعي الآخر في هذه المرتبة لا يكون موجودا بل في مرتبة أخرى تكون موجودا. هذا الحل والنقض فأنه لو كان الداعي على الداعي بهذا النحو مضرا أيضا بالقربة بالعبادية لزم بطلان العبادات كلها، لأن أي عبادة يتعبد بها الإنسان الاعتيادي المعمولي غير الأولياء يكون غرضهم وداعيهم من العبادة وصول إلى الجنان والتخلص من النيران، والوصول إلى الجنان والتخلص من النيران هذه كلها دواعي مادية ودواعي شخصية نفسانية لكي يتخلص من عبادة التجار كما عبر أمير المؤمنين أو عبادة العبيد، من يعمل هذه العبادة يأتي بها من أجل أن لا يتحمل عذاب جهنم مثلا، يريد أن يتخلص من عذاب جهنم أو من عذاب القبر أو لبعض الأغراض. هناك من يأتي ببعض الأعمال لأجل ما فيها من الآثار الوضعية، يأتي مثلا بالذكر الفلاني أو العمل الفلاني من أجل أن يواظب على عبادة من العبادات من أجل قضاء حاجته، مثلا صلاة جعفر يقال من يصليها تقضى حاجته مثلا، فيصلي صلاة جعفر بداعي أن تقضى حاجته المادية، خب يلزم أن تكون هذه العبادة باطلة، لأن هنا أيضا يوجد داعي دنيوي وهو قضاء تلك الحاجة، برضو يريد أن يتزوج مثلا أو يريد أن يشتري بيتا من أجل أن يتوفق في ذلك يقوم ويصلي صلاة جعفر، هذا يؤدي إلى أن تكون صلاته أيضا باطلة، لأنه هنا أيضا دخل على خط الدعوية والتحريك نحو الفاعل، الداعي البشري الداعي المادي أو الداعي غير الإلهي وهو قضاء تلك الحاجة المادية التي يريدها. إذن هذا أيضا شاهد على أن الداعي على الداعي لا يكون مضرا وقادحا بصحة العبادة، لأن الداعي على الداعي في أكثر العبادات للناس الاعتياديين يكون موجودا، وذاك الداعي الأقصى الداعي الأقصى قد يكون داعيا ماديا داعيا لا من أجل الله سبحانه وتعالى خالصا، بل من أجل منفعة مادية في الدنيا أو في الحياة الأخرى، وهي منفعة مادية على كل حال. فلو كان الداعي على الداعي مضرا لزم الحكم بالبطلان، هذا أيضا نقض لمن يقول بأن هذا المقدار من الداعي يكون موجبا لبطلان الصلاة، هذا جواب. جواب ثاني أيضا يجاب به هذه الشبهة، أنه يعني المشهور أجاب على هذه الشبهة، أن قالوا بأنه إنكار الصغرى أساسا ليس دائما، ليس مجرد الإجارة ملازما، مع أن يكون الإتيان بالفعل بداع دنيوي، لأن استحقاق الأجرة وتملك الأجرة يحصل بالعقد لا بالفعل، بمجرد أن تحقق العقد ملك هذا الإنسان الأجير الأجرة واستحق التصرف فيها سواء أدى العمل أو لم يؤدي. نعم لو لم يؤدي كان لذلك حق الفسخ، إذن فإتيانه بالعمل ليس من أجل الاستحقاق، إتيانه بالعمل لا يكون له إلا الداع القربي، خصوصا في المورد الذي يمكنه أن يغطي على المستأجر ويخبره بأنه جاء بالعمل لكنه لم يأتي بالعمل، هناك لا يكون داع نحو تحقيقه لهذا الفعل إلا تقواه، وإلا كونه يريد أن يؤدي هذا الواجب الشرعي فلا يكون بحسب الحقيقة، لا يكون هناك داعيا ماديا. نعم هناك داع آخر غير الإيجاب الذاتي والنفسي، وهو داعي امتثال الأمر بالوفاء الإجارة، وذاك أيضا داع إلهي، فإنه لو لم يأتي به بالعمل حينئذ يكون زائدا على تركه للواجب النفسي الذاتي عليه، مخالفته للإيجاب الذاتي وهو العبادة الصلاة مثلا الواجب عليه أو الصوم الواجب عليه، يكون قد خالف أيضا الأمر العرضي بالوفاء بالإجارة، فإن الوفاء بالإجارة أيضا واجب من الواجبات. فالإتيان بالفعل يكون عادة في مثل هذه الموارد لامتثال أمرين، الأمر الذاتي بوجوب ذات الشيء عليه ذات الصلاة مثلا عليه، والأمر العرضي بالصلاة بعنوان أنه وفاء بالإجارة، فإن امتثال الأمر بالوفاء بقصد القربة أيضا هذا عبادة فإن الأوامر التوصلية وإن كانت غير مشروطة بقصد القربة لكن يمكن أن يؤتى بها بقصد القربة. فإذا كان داعيه امتثال أمر الوفاء والتخلص من هذا الأمر وعدم الوقوع في الحرام بلحاظ حقوق الغير هذا أيضا داع قربي. إذن فكثيرا ما يكون اتيان المستأجر بالإجارة، بل دائما يقال هكذا إذا كانت الإجارة متحققة ومنتهية كما هو كذلك في باب الإجارة، يكون أخذ الأجرة وتملك الأجرة حاصلا بالإجارة بعقد الإجارة. أما حين العمل عمله يكون بداء امتثال الأمر الأول الذاتي أو امتثال الأمر بالوفاء أو عدم الوقوع في الحرام وأكل مال الغير غصبا وظلما، والذي هذه كلها دواعي ربانية ليست دواعي دنيوية ضارة، ولا يوجد داع آخر غير هذه الدواعي في موارد الإجارة إذا كانت الملكية حاصلة. نعم لو كان استحصال الأجرة، لو كان استحصال الأجرة والوصول إليه متوقفا على إتيان العمل كما في مثل الجعالة الذي يكون الاستحقاق بالعمل لا بالعقد، هناك قد يقال حينئذ من صلى في هذا المسجد فله كذا من المال، لو قال الجاعل من صلى في هذا المسجد فله درهم، فجاء شخص ليصلي ويكون داعيه من هذه الصلاة أن يستحصل هذا الدرهم الذي جعل الجعل الذي جعله الجاعل، هنا يعقل مثلا أن يكون داعيه تحصيل الجوع لأنه من دون الفعل لا يكون مالكا ومستحقا، بهذا الفعل سوف يصل إلى هذا الدرهم، هم تكوينا خارجا يصل إليه هم استحقاقا وملكيتان. فهنا قد يقال أن ملكية الدرهم واستحقاق الدرهم يكون هو الداعي له لأن يعمل. فالجواب الثاني في مثل الجعالة مثلا فيما يكون استحقاق المال معلقا على صدور الفعل منوطا بصدور العمل في الخارج، هناك يعقل أن يقال هذا الداعي الإلهي موجود، فنحتاج إلى الجواب الأول. وأما ما لا يكون كذلك لا وإن كالإجارة فحتى الداعي الدنيوي صغراه غير موجود، حتى بنحو الداعي على الداعي لا يكون موجودان، وإنما الموجود دواعي أخرى كلها قربية كامتثال الأمر بالوفاء الأمر العرضي، كالتخلص عن الحرام، عدم مثلا مخالفة حق الغير، وهذه كلها دواعي إذا تحققت دواعي تكون دواعي ربانية لا دواعي بشرية ومادية لا تكون بان. هذان جوابان مشهوران يذكران في مقام دفع تلك الشبهة، سوف تأتي تتمة التعليق.